أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الدرس الرابع والأربعون أحكام النذر مسألة 405 النذر تعريف النذر هو أن يجعل الشخص لله على ذمته فعل شيء أو تركه إذن النذر أهم شيء يكون عندنا في مسألة النذر هو مسألة الصيغة صيغة النذر كيف إيقاع النذر طبعا هواي ناس تدخل في مشاكل عويصة في مسألة النذر ما يفهمون أحكام النذر لعله نذرهم يكون مو مشروع وهم يلتزمون به يعني الناس أخوف ما تتخوف منه هي مسألة النذر وخصوصا مع أنه لعله معظم الحاضرات أخوات الحاضرات هن من النساء النساء هن الذي يستشكل النذر أو هن كثيرات النذر اليوم سنسلط الأضواء على مسألة النذر وما يتعلق به ونشوف شنو النذر الشرعي المقبول وشنو النذر الآخر اللي هي ما ملزمة أو المكلف ما ملزم به عموما باعتبار أنه نذر غير شرعي إذن النذر هو تعريفه أن يجعل الشخص لله على ذمته فعل شيء مثلا أن يصلي مثلا كذا ركعة أو يتصدق بمبلغ كذا من المال أو تركه ترك شيء مثلا أنه لا يغتاب مثلا أنه لا يرتكب مكروه مثلا المكروهات هاي وهكذا من هالقبيل هذا النذر طبعا له صيغة خاصة أهم شيء في النذر هو الصيغة أنه لا طبعا الصيغة ما نشترط أن تكون عربية أو لا المهم لكن أنه مشتملة على بعض الألفاظ المرادة رح نأخذ المسائل على التوالي مسألة 406 قال لا ينعقد النذر بمجرد النية يعني واحد ويا خلجات ناوي في قلبه ولم يتلفظ به لا يعتبر هذا النذر ملزم كما هو كثير فرد الغالب عند الناس في قلبه أنه ينذر فد نذر في قلبه ويصير يقول أنا ملزم به لا النية وحدها مو كافية بل لابد أن يوقع صيغة النذر قال بل لابد فيه من الصيغة أولا هاي الصيغة ويعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ الله سبحانه وتعالى مو يقول مثلا أكو الناس تنذر للحسين أو كذا لأي إمام مثلا سلام الله تعالى عليه هذا النذر إذا لم يقع به صيغة الله سبحانه وتعالى لا يكون هذا النذر واجبا ولا يعني غير ملزم به الفرد أنه ينفذ هذا النذر إذا لم يحتوي على لفظ الجلالة راح تجينا الصيغة الآن قال أو ما يشابهها من أسمائه المختصة به أسماء الله المختصة به فلو قال راح يعطي أمثلة فلو قال الناذر مثلا لله علي أن آتي بنافلة الليل هذا أمر مستحب أمر مستحب يصير إيقاع أو قال للرحمن علي شوف الرحمن أيضا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفة من صفات الله لكن مختصة بالله مو مشتركة للرحمن علي أن أتصدق بمئة دينار صح النذير وبعد وجب عليه سواء كان معلقا عليكم السلام ورحمة الله سواء كان معلقا على شيء أو لم يكن معلقا على شيء يعني مو اللي يقول إذا نجحت مثلا أو إذا رزقت بمولود أو إذا شفيت من مرض أو إلى آخره لا هذا كافي نعم إذا كان معلقا خو ما في إشكال إحنا ما عندنا اعتراض على ذلك ولا يجب حينئذ إلا بإتيان المتعلق به يعني إلا إذا نذر للنجاح لابد أنه ينجح حتى يصير واجب عليه النذر قال ولو أن يؤدي هذا المعنى بأي لغة أخرى غير العربية المهم فيه لفظ الجلالة والرحمن مو إلا أيضا هاي لفظ الجلالة بالعربي لا حتى لو كان المهم أنه عندما يوقع صيغة النذر باللغة الفارسية أو الإنجليزية أو غيرها من اللغات لابد أن تكون مشتملة على لفظ الجلالة أو على اسم مختص به الله سبحانه وتعالى مو اسم مشترك أكو بعض الأسماء مشتركة يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى قال ولو اختصر على قوله الناس إيش تنذر علي كذا بس أنجح علي أنه مثلا أتصدق على 1000 فقير مثلا أو أطعم 10 مساكين أو أصلي 10 ركعات ما قال لله علي شوف ما قال للرحمن علي لم ينعقد النذير وأن نوى في نفسه معنى الله حتى لو في نفسه يقول إيه بس أنا نويت في قلبي معنى الله سبحانه وتعالى يقول له مو واجب عليك الالتزام بهذا النذير إذن إشقد نذور الآن إحنا أديناها سابقا قبل أن نأتي إلى الحوزة ونحن غير ملزمين بها أو قبل هذا الدرس أو الناس تسألنا على نذر وإحنا نقولهم هو واجب عليكم وهو بالتالي بالحقيقة ليس بواجب عليهم، لأن قال بس أنجح مثلا أصلي 100 ركعة، بس أرزق ولد أتصدق على 10 مساكين، بس مثلا أطيب من مرضي أخذ سيارة أزور بها كذا أزور بها الناس لكذا مزار مثلا، وما قال لله علي أو للرحمن علي أو من هذه أو للخالق علي أو القادر علي، هذا لا ينعقد هذا النذر، يعني ما واجب علي الالتزام به. من اليوم ورايح صارت عندنا انضباطات كثيرة في مسألة النذر، وراح تجينا معاني أيضا وكفارات. قال لم ينعقد النذر وإن نوى في نفسه معنى الله، ولو قال نذرت لله أن أصوم أو لله علي نذر صوم ففي انعقاده إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. يعني هذه الصيغة نذرت لله أن أصوم، لا إذا لم يتحقق النذير، يعني أنا قلت لله علي مثلا إذا نجحت أنه أصلي 100 ركعة وأتصدق على 10 فقراء وما نجحت بعد ما واجب علي الالتزام بالنذر، واضح؟ إذا لم يتحقق النذير المتعلق للنذير لا يجب الإيفاء به، يعني ينحل النذير. إذن عندنا صيغة أخرى وهي نذرت لله أن أصوم أو لله علي نذر صوم من هالقبيل، هذا يقول السيد عندي فيه إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. يعني شنو؟ يعني الأحوط وجوبا أنه ينفذ ما أتى به من نذر، هذا النذر يحتمل أنه انعقد ويحتمل أنه لم ينعقد، فالأحوط وجوبا أنه يأتي به. مسألة 407، يعتبر في الناذر، طيب السلآن الناذر عندنا بشروط، لابد أنه تكون هذه الشروط موجودة حتى يتحقق النذر، حتى يوجب النذر عليه. البلوغ، من نقول البلوغ فلا يجب النذر على غير البالغ، والبلوغ مر علينا في الذكر له علامة واحدة وهو 15، في الذكر 3 علامات وهي 15 سنة هلالية أو خروج المني منه أو انبات الشعر الخشن على الآنة، وفي البنت علامة واحدة وهي بلوغها 9 سنوات هلالية. هذا أولا البلوغ. 2 العقل. 3 الاختيار، طبعا إذا كان مجنونا لا ينعقد منه النذر حال جنونه، والاختيار إذا لم يكن مختارا وكان مضطرا إلى هذا النذر، يعني واحد أمر قال له قول هذه الصيغة ولا قتلتك، هذا النذر لم ينعقد لأنه غير مختار. والقصد أن يكون قاصد، مو ذكر من باب أنه دا يعلمكم، مثل ما أنسى دا أعلمكم على كيفية إيقاع النذر، قلت دا أقول لكم لله علي بس أنجح بالامتحان، لله علي أن أصوم يوم مثلا، هذا ما انعقد النذر لأنه أنا ما قاصد إيقاع بل قاصد أعلمكم الصيغة. فإذا كان قاصد التعليم أو هو هازلا أو ساهيا أو ناسيا لم ينعقد هذا النذر. وعدم الحجر على عن التصرف في متعلق النذر، إذا أنا نذرت، إذا أنا محجور على أموالي وقلت لله علي أنه مثلا الحاكم حجر على سيارتي وقلت أنا لله علي إذا طبت من مرضي أتصدق بسيارتي، ما يصح من عندي هذا النذر. لماذا؟ لأنه السيارة أصلا محجور عليها. وهكذا أنا عندي فد مبلغ من المال بالمصرف، عندي فد 1,000,000، قلت لله علي إذا رزقت بولدا أتصدق بهذا بالمليون، هذا لا ينعقد النذر. لماذا؟ لأن أصل هذه الأموال محجور عليها. ولذلك قال الشرط وعدم الحجر عن التصرف في متعلق النذر، فيلغو نذر الصبي لأنه غير بالغ، وإن كان مميزا حتى لو لم يكن، حتى لو كان مميزا لا يصح منه، لا يجب عليه الإيفاء بالنذر. وكذلك نذر المجنون ولو كان إدواريا حال جنونه، أثناء الجنون لا يصح منه. نعم إذا كان هو مجنون وجنون إدواري أثناء الإفاقة يصح منه النذر، لكن أثناء الجنون لا يصح منه النذر. والمكره لأنه احنا اشترطنا الاختيار أن يكون مختارا، والسكران لأنه هذا غير قاصد، ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد أو الاختيار، لأن احنا اشترطنا القصد والاختيار في صحة النذر. والمفلس إذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء، يعني ذن الفقرات اللي يفرع عليهن على الشروط اللي إحنا أوجبناها وهي البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر. فإذا المفلس إذا تعلق نذره بما تعلق به، يعني الحاكم حاجر على أموال المفلس في حق الغرماء من أمواله، فلا ينعقد له النذير. وكذلك السفيه، لأنه السفيه تصرفات المالية ممنوعة. إذا هو إحنا مرت علينا معنى السفيه، السفيه إذا هو مثلا قال لله علي أنه إذا أنجح بهذا الامتحان أتصدق بكل أموالي، فهذا التصرفات السفهية غير مأخوذة، فلا يجب عليه الإيفاء بهذا النذر. والسفيه سواء تعلق نذره بمال خارجي أو بمال في ذمته، بالتالي بالنتيجة لا يجب عليه إيفاء النذر. مسألة 408، يعتبر في متعلق النذر، هسه مو بالنذر، النذر أنا جبته على الصيغة وبيه كان في كافة الشروط، بس متعلق النذر يعني الشيء الذي من أجله راح أنذر، يصير أنذر على شيء مثلا حرام أو غيره لله عليه، إذا شربت خمر أو إذا سرقت أو إذا زنيت أو إذا اغتابت من هالذنوب هذه، أنه أصوم يوم، لا لا ينعقد، لأن هذا التصرف مو صحيح. النذر لابد أن يكون على أمر مرجوح. تعرفون جنابكم إحنا عندنا الأحكام خمسة، أما واجب وأما مستحب وأما مباح بالمعنى الأخص وأما مكروه وأما حرام، ذن الخمسة. فإذا واجب ومستحب يصير، إذا مكروه وحرام الانتهاء عن المكروه وانتهاء عن الحرام أيضا يصير، إذا مباح بالمعنى الأخص لا يجوز. يعني قلت لله علي أنه إذا نجحت في الامتحان أشرب قدح ماء أكل لفة، هذا يسمون مباح بالمعنى الأخص، هذا النذر لا يعقد عليه، هذا أمر مو راجح، مو تصرف يعني مقبول، راح تجينا التفرعات على هذا. إذن في مسألة 408 قال يعتبر، يعني طبعا كل ما يقول يعتبر يعني يشترط، يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدورا للناذر، لازم الناذر قادر عليه، مو ينذر على شيء هو مو قادر عليه. مثلا هو مقرم وينذر لله عليه أنه بس أنجح بالامتحان أروح مشي للإمام الحسين، هو ما يتحقق منه هذا النذر، أو أذهب مشيا إلى الحج، هذا غير مقدور، لأنه تعرفون حدود وفيزا وكذا من هالقبيل هذا. فالنذر لابد أن يكون مقدورا للناذر أثناء العمل مو أثناء الإيقاع، أنا اليوم ما أقدر أوقع هذا النذر بس باكر عقب إذا أقدر يقع. نعم. قال حين العمل، فلا يصح نذر الحج ماشيا ممن ليس له قدرة على ذلك، إذا ما يقدر يمشي أو يخاف من المسير وحده فلا يصح منه. وكذلك يعتبر فيه في النذر أن يكون راجحا شرعا، إذن القدرة شرط في صحة في قبول النذر، وأيضا أن يكون راجحا، راجحا هي المتعلقة بواحدة من ذن الأحكام الخمسة. حين العمل كأن ينذر فعل واجب أو مستحب لله علي أنه إذا نجحت في الامتحان أنه أصلي صلاة الظهر في وقتها، صلاة الصبح في وقتها، هذا فعل واجب بعد انعقد عليه، واجب علي أنه أتي به، فإذا صلاة الظهر أخرتها أو صلاة الصبح ما صليتها في وقتها واجب علي أنه أدفع كفارة. فعل واجب أو مستحب مثلا قلت لله عليه بس أنجح أصلي صلاة الليل، اكتبوهن ذن الأشياء اللي أعلمكم عليها، فعل الواجب كصلاة الصبح مثلا، فعل المستحب كصلاة الليل، أو ترك حرام مثلا قلت لله عليه أنه إذا نجحت في الامتحان لا لم أغتب شخص مثلا، أو يعني أفعل بعض الأمور المحرمة مثلا، إذا كان رجل هو الناذر يقول لله عليه أنه إذا نجحت في الامتحان لا أحلق لحيتي بعد اليوم، فهذا انعقد عليه، هذا ترك حرام بعد حرام عليه، أنه إذا ارتكب قبل كان بس حرام عليه، هسه إذا ترك الحلق إذا حلق لحيته هم حرام عليه وهم كفارة بعد يلحق، كفارة النذر كفارة مخيرة ومرتبة، أسولف لكم يا هذا وسعنا الوقت إن شاء الله تعالى، أو هو راح يجينا درس خاص بأحكام الكفارات. أو مكروه مثلا، أو فعل مكروه قال لله علي إذا نجحت في الامتحان أنه مثلا ما أشرب الماء من وقوف في الليل مثلا، هذا أمر مكروه، الأمر المكروه هو شرب الماء مثلا من قيام في الليل، إذا نجحت في الامتحان بعد ما ارتكب مثل هذا المكروه بعد واجب عليه أنه يشرب الماء من جلوس مثلا. وهكذا عندنا مكروهات كثيرة، مثلا هو يصلي في بالمطبخ، يكره الصلاة، يكره إقامة الصلاة في المطبخ، أو في الشارع إذا مع المزاحمة وغيرها، مع مزاحمة المارة، هذه الصلاة بالمطبخ المكروه، إذا قلت لله علي إذا نجحت بعد ما أصلي في المطبخ، يعني معناتها الانتهاء عن المكروه. فشوفوا صارت عندنا أربع أحكام، مرة واجبة كصلاة الصبح، ومرة مستحبة كصلاة الليل، ومرة محرم مثل حلق اللحية قلنا عليه، وهكذا غيبة ما أدري إيش كل هذه الأمور، ومرة لا، ومرة مكروه مثل الصلاة في الحمام أو الصلاة في المطبخ اللي بيه ببيت النار وغيره وهكذا. زين هسه ذني أربع أحكام بعد عندنا حكم وهو المباح بالمعنى الأخص. قال وأما المباح فإن قصد به معنى راجحا. المباح طبعا ما ينعقد به النذر إذا كان مباح بمعنى الأخص. يعني أنا أقول لله علي إنه إذا لله علي إذا نجحت في الامتحان أشرب قدح ما أكل لثة، شنو هذا النذر؟ هذا مباح بالمعنى الأخص، ما بي فائدة. بس إذا ترتب على الأكل على شرب الماء أو على أكل اللثة إنه شو اسمه أتقوى على العبادة أو أدفع بها يعني أصير أقوى في أداء حياتي، نعم بعد هذا يصير أمر راجح. قال وأما المباح فإن قصد به معنى راجحا كما لو نذر أكل الطعام قاصدا به التقوي على العبادة مثلا انعقد نذره، وإلا لو لم يكن قاصدا التقوي به على حياته وظل مباح بالمعنى الأخص لم ينعقد النذير. يعني واحد يقول أنا لله علي بس أنجح مثلا أشرب قوطية بيبسي، هذا ما ينعقد هذا النذر لأن هذا مباح بالمعنى الأخص. قال كما ينحل النذر به. قال كما ينحل النذر فيما إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ. النذر هو كان راجح في وقته ويجوز انعقاده، لكن بعد فترة صار بالعكس، صار رجحانه هو الترك مثلا، كما لو نذر ترك التدخين. ترك التدخين أمر راجح لتتحسن صحته ويقوى على خدمة الدين. فقال لله علي إذا نجحت في الامتحان، طبعا هي مو إلا النجاح في الامتحان، ما شئت تعبر من النذور، يعني شقد احنا ننذر نذورات اخرى بس هذا مصداق يعني خارج احنا دا نجيب لكم اياه. فاذا قال لله علي انه اذا نجحت في الامتحان ان اترك التدخين حتى اتقوى على الدين على خدمة الدين او على صلاتي او حتى ادفع الامراض عني، وخلص بعد هذا ينعقد النذر. بس بعد فترة صار بالعكس، صار ترك التدخين يؤدي إلى ضرر، قال له للرئة ما تك راح يصير بها تقلصات، راح يصير عندك قحة كلش قوية، سعال مزمن ومن هالقبيل هذا، فبعد ينحل النذر بذلك. ها مسألة 409. مسألة 409 لا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها، بس مو مطلقا، لا عدنا بها شروط، فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها. إذا أدى إلى حق مثلا هو يحاول يعني هو من حق الزوج أنه يستمتع بزوجته في أثناء النهار من الجماع أو غيره، فإذا هي نذرة صوم هذا الصوم يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أنه راح تمنع زوجها من حق الاستمتاع بها في النهار، فلا يجوز لها أن تنذر مثل هذا النذر لأنه يؤدي إلى حجب ومنع حق الزوج من الاستمتاع بها. وهكذا إذا نذرت الاعتكاف في المسجد 3 أيام فهو من حق الوطئ والاستمتاعات سائر الاستمتاعات، وتعرفون جنابكم أو مرت عليكم في العبادات إذا أخذتوا في كتاب الصوم بعد الصوم إنه إذا نذرت الاعتكاف واجب عليها أنه تمكث في المسجد 3 أيام على الأقل، على أقل تقدير. فمن هذا النذر غير ملزم به وينحل. إذا ما ذكرت النذر الأخت خادمة الزهراء، إذا ما ذكرت النذر لا يجب عليكم لحين أنه تذكروا، فمو واجب عليكم النذر، ما زال أنه أنتم ما تذكرون هيئة النذر، خصوصا إذا أنه كنتم وكما هو الفرض الغالب أنه نذركم ما كان بالصيغة الشرعية، نذرت نذر بس ما قلت لله علي أنه كذا أفعل، كنت تنذرون بس أنجح أروح للحسين ونسيته يا يوم يا شهر أو بس أنجح أسوي كذا، هذا النذر ما واجب الالتزام به لأن ما بي الصيغة الصحيحة. زين فإذا أنتنا إذا كانت الصيغة صحيحة وأنتم ناسين الآن الوجوب مرفوع عنكم لحين أنه ما تتذكرون. إذن لا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها، بس بهذا المورد. وفي صحة زين وبقية الموارد خلينا نشوف شرح يجاب. قال وفي صحة نذرها في مالها من دون إذنه، أموالها الخاصة وما تستأذن، قالت الله علي أنه بس أرزق بمولود أو بس أنجح هذه المرأة أتصدق ب10,000 دينار مثلا، أتصدق ب1,000,000 دينار مثلا من أموالها الخاصة. قال في غير الحج والزكاة والصدقة وبر والديها وصلة رحمها إشكال، فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه إنه تستأذن الزوج في ذلك. أما إذا نذرت من أموالها الخاصة للحج والزكاة والصدقة وبر والديها وصلة رحمها بعد ما يحتاج إلى إذن من الزوج. ويصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لم يأذن. الولد ما واجب عليه الالتزام، العفو، ما واجب عليه أخذ الرخصة من الأب، بينما الزوجة يجب عليها أخذ الرخصة من الزوج فيما إذا كان نذرها ينافي حقه في الاستمتاعات. قال: ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عما تعلق به النذر فلم يعد بسببه راجحا في حقه إن حل نذره ولم يلزمه الوفاء به. مثل إيش؟ قال بل خل أنا أمثل لكم مثال. مثلا إذا نذر الولد قال لله علي أنه أذهب إلى الحج إذا نجحت في الامتحان. طبعا هذا النذر إذا أبونها عنه لأجل الخوف عليه مثلا بسبب أنه ممنوع الطريق أو من هالقبيل، هذا انحل النذير. بلي إيه هذا سرح تجينا المسألة. ما واجب على الإنسان إذا نذر النذر ولم يتمكن أو لم يقدر من تنفيذه، يسقط عنه، بس متى ما استطاع على ذلك وجب عليه، سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال: كما لا ينعقد النذر مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو. إذا من الأول أبو يناهينا عن النذر عن مثلا أنه أصوم، يدل بي أنه الصوم مثلا يأذيني أو أنا ما عندي قدرة، ومع ذلك المهم حتى لو كنت قادر عليه، المهم ناهيني عن أداء النذر، فأصلا النذر يكون منحل وما واجب عليه تنفيذ هذا النذر، لأنه الأب من البداية ناهي عنه. مسألة 410. قال: إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة، شوفوا ذني كلهم أمور راجحة شرعا، في زمان معين وجب عليه التقيد بذلك الزمان. قلت أنا لله علي إذا نجحت أصوم هذا الخميس المقبل، واجب علي الالتزام بصوم يوم الخميس المقبل. لله علي أنه إذا نجحت أتصدق يوم الجمعة على الفقراء، واجب علي الالتزام بهذا الزمان، وهكذا من بقية النذور. بل أكو إشكال إذا من مالها الشخصي، فالأحوض وجوبا أنه تأخذ إذن من الزوج في أنه تنذر من أموالها. أكو إشكال يعني الأحوض وجوبا. أكو فقيه آخر، إذا أكو فقيه آخر يجوز يعني ما عند هذا الإشكال، تقدرين ترجع إليه، أن تعرفون جنابكم الإشكالات كلها احتياطات وجوبية، ما ملزمين تبية تقلدون الفقيه، يعني ما ملزمين انه تمشون على الاشكالات والاحتياطات الوجوبيه مع الفقيه اللي تتقلده. بل اذا نذر الصلاه او الصوم او الصدقه في زمان معين وجب عليه على هذا الناذر التقيد بذلك الزمان، واحنا مثلنا لكم ذلك في الوفاء. فلو اتى بالفعل قبله او بعده، انا قلت يوم الجمعه اصوم، يوم الجمعه اتصدق، وهكذا. فإذا صمت يوم الخميس ما يجزي، إذا صمت يوم السبت ما يجزي، ليش؟ لأن أنا قيدت بيوم الجمعة. وهكذا بالصدقة لم يعتبر وفاء، ليش؟ لأنه محدد. فمن نذر أن يتصدق على الفقير إذا شفي من مرضه أو أن يصوم أول كل شهر ثم تصدق قبل شفائه، أو صام قبل أول الشهر، أو صام بعد الشهر، أو تصدق بعد شفائه بفترة طويلة، لم يتحقق الوفاء بنذره. لماذا؟ لأنه عين له يوم وزمان معين فيجب الالتزام بذلك الزمان، فإذا لم يوفي في ذلك الزمان تجب عليه الكفارة، وهي كفارة مخيرة مرتبة. مسألة 114. بلي سؤال إيه بلي ينحل النذر بعد ما واجب عليه. خلنا نفترض إحنا جدلا يعني من عندي مثال إنه نذرت إنه تصوم يوم الجمعة المقبل، وفاجأها مثلا إذا كانت مرأة فاجأها الحيض، فبعد مو واجب عليها الالتزام بالنذر ولا واجب عليها قضاء هذا النذير، لأنه سقط، لأن تعرفون جنابكم لا يجوز للحائض أنه تصوم. ها العفو، في مسألة قضاء بعد كنت راجع إلى القضاء، لأنه تعرفون أنه النذر واجب قضاء مو مثل الصلاة، أي فكنت راجع عليه أحكام الصوم. بلي نعيد لكم مسألة 411. ها بعدنا ما مكمليها إحنا، أي فداء زينة، بس رح ناخذ مسألة 411. إذا نذر صوم يوم معين جاز له أن يسافر في ذلك اليوم ولو من غير ضرورة فيفطر ويقضيه ولا كفارة عليه. بالنسبة للمسافر إذا نذر إنه صوم يوم الجمعة فيقدر يسافر؟ إيه يقدر يسافر. واجب عليه القضاء؟ نعم واجب عليه القضاء. هاي بس بالنسبة للمسافر، مو حال يعني حالة أخرى. الحالة الأخرى بعد كل من يراجع عليها، مثلا الحيض كنت راجع عليه في مسائل الحيض والصوم وهكذا، كل بحسبه. لأنه الصوم واجب قضاء بس الصلاة ما واجب قضائها، فإذا فاجأها الحيض في اليوم المعين كشهر رمضان إذا ناذر صلاة، هذا اللي يتخطر لي، إنه إذا ناذر صلاة يسقط عنها، وإذا ناذر صوم يجب القضاء فيما بعد. بس ما متأكد، كنت تراجعون عليه المسألة حتى تضبطوها. مسألة 412، إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان محدد، إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط، وإذا نذر تركه مطلقا أي قاصدا الالتزام بتركه في جميع الأزمنة لزمه تركه مدة حياته. مثلا إذا أنا نذرت إنه لله علي لله علي أنه فد عمل، خلنا نفترض مكروه حتى يصير الترك لله علي انه لا اصلي في المطبخ او في الحمام لمدة شهر، واجب علي انه اترك الصلاة لمدة شهر في الحمام، بعد اصلي في غير الحمام لانه مكروه الصلاة في الحمام. بس اذا قلت لله علي انه لا اصلي في الحمام ابدا، بعد يحرم علي ابد الابدين انه اصلي في الحمام، بس اصلي بالحمام واجب علي انه ادفع كفارة. واضحة المسألة؟ قال واذا نذر تركه مطلقا يعني مدى الحياة ما معينة بشهر واسبوع ويوم وسنة، اي قاصدا الالتزام بتركه في جميع الازمنة لزمه تركه مدة حياته، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامدا صلى بالحمام أثم ولزمته الكفارة وقد بطل نذره. إذا بطل نذره يصير بعدين وبعد هذه الصلاة، أنا مو قلت لله علي أنه لا أصلي في الحمام طول العمر مثلا أو لمدة سنة، خالفت وصليت في الحمام هم حرام علي لأن خالفت النذر، وهم واجب علي أنه أدفع الكفارة اللي هي المخيرة المرتبة. زين، وبعد ذلك من حقي أوقع هذه الصلاة في الحمام بعد ذا النذر الحال، بعد خلاص مو حرام علي كل ما أجيبها مثلا أصلي في الحمام بعد ذلك كل ما أصلي أدفع كفارة أو حرام، لا بعد خلص ارتفع الإثم. بلي سؤالكم أي بلي تنفذ النذور جميعها إذا كانت مشروعة، يعني أنا لو قلت لله علي إذا نجحت في الامتحان أن أصوم يوم الجمعة وأن أصلي ركعتين وأن أتصدق على 10 فقراء كلهم ذن عقدا علي، وهكذا أكو نذور تتعدى. قال فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامدا أثم ولزمته الكفارة وقد بطل نذره ولا إثم ولا كفارة عليه فيما أتى به خطأ أو غفلة. ها طيب، وإذا ارتكبه خطأ أو غفلة أو نسيانا أو إكراها واضطر وقال له يعني هو خطأ وصلى بالحمام، خطأ غفل وصلى في الحمام، نسى وصلى في الحمام، أكره جو أجبره وقال له لازم تصلي بالحمام، سجنه بالحمام مثلا واضطر يصلي أو اضطر، لا يبطل بذلك نذره فيجب الترك بعد ارتفاع العذور. يعني هاي إنما أجازت له الصلاة في الحمام على مثالنا، يعني مثال اللي أنا قلته، فهنا لأجل الضرورة لأجل النسيان لأجل الغفلة لأجل هذا الشيء، فإذا ارتفع هذا الشيء النذر بعد رجع وأخذ مستواه، بعد يحرم علي ذلك فيما بعد ارتفاع الضرورة. مسألة 413، المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة، يعني نذرت أنا فد مال للإمام الحسين، نذرت أعطيه فد مروحة مثلا، فد حصيرة، فد سجادة للعتبة الحسينية، إذا لم يقصد الناذر له مصرفا معينا، إذا كان بس أموال لله علي إذا نجحت أنه أودي 1,000,000 دينار للعتبة الحسينية أو للإمام الحسين، المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة إذا لم يقصد الناظر له مصرفا معينا، أنا ذا قلت بس للحسين مو للضريع، يصرفه في مصالح تلك العتبة أو ذلك المزار، فينفق منه على عمارته إذا ترميم أو إنارته، جيب له مصابيح مثلا، أو لشراء فراش له، أو لأداء أجور خدمة خدمه، دول العمال اللي يشتغلون بخدمة المزار والقائمين على حفظه وصيانته وما إلى ذلك من شؤون ذلك المشهد المشرف. لأن أنا قلت لله علي بس أنجح أودي مليون دينار للعتبة الحسينية للإمام الحسين، يصير أصرف أشتري له سجادة، ويصير أروح أرميها بالشباك، ويصير كل ما يتعلق بخدمة، أو مثلا أدفع لخدم العتبة أجور عمل أو مصابيح أو حصران أو من الترميم بناء من هالقبيل هذا. فإن لم يتيسر صرفه فيما ذكر، إذا ما قدر يصرف على المزار مثلا، أفرض هو في بلد آخر كما صارت بين الحرب العراقية الإيرانية وما قدروا يصرفون على المزار الشريف، يعني أنتوا نذرتوا للإمام الرضا أو نذرتوا إلى مزار معين ومنعونا مثلا الإرهابيين أو الحكومة الظالمة آنذاك منعتكم من أداء هذا النذر باعتبار بسبب ظرف معين، فإن لم يتيسر صرفه فيما ذكر وأشباهه أو كان المشهد مستغنيا عن جميع الوجوه صرف في معونة زواره، مو إلا أصرفه على نفس العتبة، أصرفه في خدمة زواره ممن قصرت نفقتهم أو قطع بهم الطريق أو تعرضوا للطارئ آخر، المهم أصرفه في مصلحة هذا المزار بس على نفس هذا المزار مو على غيره من المزارات. فإذا أنا نذرت للإمام الحسين ما يصير أعطي للعتبة العباسية. نعم إذا نذرت بل أخت أم البتول، إذا نذرت أنه أضع في الشباك فقط خلاص تعين أنه أضعه في الشباك فقط على النذر، إذا عينتوا واجب تعين بما عينتموه. فإذا هسه أنا إذا نذرت للإمام الحسين مليون دينار يصير أشتري لمصابيح حصران من هالقبيل هذا، أنفق على الخدم على الحرس من هالقبيل هذا، بس إذا ما تمكنت أنه أنفق على هذا المزار الشريف فيصير بسبب من الأسباب، إذا كنت في بلد آخر مثلا أو من عوني إرهابيين أو من هالقبيل هذا، فيكون حكم شنو؟ حكم الآن أنه أصرف في ما يتعلق من خدمة زوار هذا المزار الشريف نفقتهم، وسيأتي أيضا حتى على المجالس إذا أقيم مجلس لنفس المزار مثلا هذا النذر للإمام الحسين، أسوي مجلس للإمام الحسين وهكذا، أو أسوي طبخ للإمام الحسين، المهم في نفس المزار الشريف، فما يصير حتى لو كان الآخر أفضل منه. يعني إذا نذرت للعباس عليه السلام ما يصير أودي للإمام الحسين، إذا نذرت للإمام الحسين ما يصير أودي إلى أمير المؤمنين، لأنه تعلق بالمنذور لأجله. مسألة 417، المال المنذور لشخص، هذا آخر مسألة، المال المنذور لشخص صاحب المشهد لنفس الإمام الحسين من دون أن يقصد الناذر له مصرفا معينا يصرفه على جهة راجحة إلى المنذور له، جهة راجحة على الإمام الحسين، مثل إيش؟ قال كأن ينفق على زوار الإمام الحسين أو زواره أو الفقراء أو على مشهده الشريف أو على ما فيه إحياء ذكره، يسوي له مجلس يطبخ لأجل هذا المزار لأجل الإمام الحسين وهكذا، بقية الأئمة بقية المزارات كلهم بحسبها. كان هذا كل ما يتعلق في مسألة النذير. بقت مسألة اللي هي خارجة سرح تجينا في مسألة، بقت الإنسان لو خالف النذر ماله، يعني أنا قلت لله علي أنه مثلا أصوم يوم الخميس وما صمت يوم الخميس، واجب علي أنه أدفع كفارة، الكفارة شنية؟ الكفارة عتق رقبة مخيرة مرتبة، أما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين مود، يعني 3/4 كيلو من الطعام أو كسوة 10 مساكين، فإذا ما تمكنت من واحد من ذن الثلاثة ينتقل حكمي إلى صيام 3 أيام، فما من حق أصوم 3 أيام إلا مع العجز عن عتق الرقبة وأطعام 10 مساكين وكسوة 10 مساكين، واضح؟ هاي مسألة الكفارة اللي ردت أذيل بها ما تعلق بهذا الكتاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.